والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نستضيف في هذه الأمسية، أمسية الثامن من جماد الأولى من عام 32 و400 وألف، الموافق للحادي عشر من شهر أبريل لعام 11 و2000، فضيلة الشيخ أبو أسامة مصطفى بن قليل حفظه الله تعالى، والذي شرفنا بحضوره معنا وأثلج صدورنا بقبوله دعوتنا لحضور مثل هذه الدورات العلمية. ودون إطالة نترك الكلمة للشيخ، والتي هي بعنوان أو محاضرة يشرح فيها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله في القائمين على هذه الدورة، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهكذا في المسؤولين الذين سمحوا لمثل هذه الدورات، سمحوا فيها لطلبة العلم يبينون فيها منهج أهل السنة، منهج أهل السنة في علاج الأزمات وفي علاج الفتن وفي الدفاع عن الإسلام وعن العقائد الإسلامية الصحيحة. ولو كان أفراد المجتمع مسؤولين وطلبة علم وأهل عقل وأهل حل وعقد مجتمعين، لو كانوا مجتمعين على النصيحة وعلى التعاون على البر والتقوى لقل الشر في المجتمع. فيجب على المجتمع الإسلامي أن يتعاون على البر والتقوى، وأن لا يتعاون على الإثم والعدوان، وأن يلتزم الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على جميع المسلمين، أن يجتمعوا على الحق وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا وأن يرجعوا إلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رفع السلف ورفع الصحابة، فإنهم اجتمعوا على الخير واجتمعوا على الحق وتعاونوا فيه، ولهذا رفعهم الله فتح الله بهم البلاد وفتح بهم القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أوصلوا لنا هذا الإسلام وهذا الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. موضوع محاضرتنا أو كلمتنا هذه حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله التابعي رحمه الله، قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. لا، هذا قالها في القوم الأول. نعم، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وروى مسلم هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه وسيقوم رجال وستكون أئمة، يقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثم قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، اسمع وأطع. وهذا في صحيح مسلم. هذا الحديث العظيم حديث الفتن، وقد بوب عليه البخاري أو ذكره البخاري في كتاب الفتن، وهكذا غيره، فهو مشهور بحديث الفتن. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان معروفا بعلم أو بإدراك أحوال الفتن، فإنه كان مختصا بأحاديث الفتن، حفظ من رسول الله كثيرا من أحاديث الفتن رضي الله عنه. وعلاقة هذا الحديث بموضوع الدورة أن الفتن سبب في تقويض دعائم الأمن، أن الفتن سبب في تقويض دعائم الأمن، وأن من أراد الأمن أن يحقق الأمن للمجتمع في عقيدته وفي أخلاقه وفي حياته وفي عرضه وفي أمواله، فعليه أن يكون حريصا على معالجة الفتن، أن يكون حريصا على معالجة الفتن والرد على دعاة الفتنة. يجب لمن أراد أن يحقق الأمن أن يرد أو أن يهتم بأسباب الفتن، أسباب انتشار الفتن في المجتمع. والمقصود بالأمن أو الأمن المطلوب تحقيقه في المجتمع أن يأمن الناس على دينهم وعلى عقائدهم الصحيحة، وأن يأمنوا على عقولهم، وأن يأمنوا على أعراضهم، وأن يأمنوا على أخلاقهم، وأن يأمنوا على أموالهم، وأن يأمنوا على حياتهم. فالأمن يشمل كل هذه المجالات. وأعظم ما يجب تحقيق الأمن فيه أن يأمن الناس على دينهم من الانحراف عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة كما تقدم قال في أوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا فيه حكمة عظيمة من حكم الله تبارك وتعالى، حيث جعل الصحابة على أحوال مختلفة، منهم من يهتم بالخير فيتعلمه وينشره، ومنهم من يهتم بالشر فيعرف أسباب الشر وأهل الشر وصفات أهل الشر فينقلها إلى هذه الأمة حتى تحذر الشر. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن طالب العلم يجب أن يعرف الحق وأن يعرف السنة، ومع ذلك يجب أن يطلع على الباطل وأسباب انتشار الباطل وأن يعرف أهل الباطل وصفاتهم. فلا يكفي أن تعرف الحق، لأنك ربما إذا جهلت الباطل فربما تقع فيه، لا سيما إذا كان هذا الباطل مزخرفا. وكثير من الباطل لا يروج إلا بالشبه التي هي قريبة من الحق، التي هي قريبة من الحق. ويجب أن تتعلم الحق وأن تعرف الحق، وبمعرفة الحق ومعرفة السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ستدرك الباطل، ستدرك الباطل. فيجب أن تعرف أهل الباطل وشبهات أهل الباطل وكيف يرد عليها، كيف نرد عليها. فهذا هذه فائدة نأخذها من أول الحديث. كذلك فائدة أخرى ذكرها العلماء في هذا الحديث، وهي أنه يجوز التخصص في العلم، جواز التخصص في العلم. فإن حذيفة كان مختصا بمعرفة أحاديث الفتن، وقد وقع له مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة، فإنه سأل عن الفتن فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر إنك عليها لجريء، قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال ليس تلك الفتنة ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر أو كموج البحر، فقال وما عليك منها فإن بينك وبينها بابا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهل يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن فهو حري ألا يغلق. ثم سألوه هل كان عمر يعرف الباب؟ قال نعم، كأنما دون الليلة البارحة أو كأنما دون الغد الليلة. ثم سأمروا مسروقا أن يسأله فقال الباب عمر، الباب عمر. وله أحاديث أخرى رضي الله عنه، فإنه كان خبيرا، كان خبيرا بأحاديث الفتن، كما أنه كان مختصا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة أسماء المنافقين، خصه رسول الله بمعرفة أسماء المنافقين. كذلك يؤخذ من هذه الجزئية أيضا أن على من أحب أو أن من تخصص في علم وكان أعلم به فهو أجدر أن يتقنه. نعم، من تخصص في علم واهتم به ووجه إليه اهتمامه كان أجدر وأحرى أن يبرز فيه وأن يتقنه. وهذا من أساليب تحصيل العلم، من الأساليب التي أو نقول ماذا من ماذا من الحكمة في تحصيل العلم، أن لا يكثر الإنسان على نفسه البرامج والمواد العلمية. فإذا رأى نفسه تميل إلى علم فعليه أن يهتم به وأن يبذل أكثر وقته فيه. نعم يحيط بعلوم أخرى، لكن إذا وجد من نفسه ميلا إلى علم من العلوم فيختص في ذلك العلم فهو أجدر أن يتقن ذلك العلم. وهذا فيه فائدة عظيمة. كثير من البرامج التعليمية تسيء إلى طالب العلم، حيث تكدس عليه الدروس وتكسر له المواد فيتعب ذهنه. ربما أنتم تجدون هذا ولا لا؟ نعم. المقصود أن الإنسان إذا اهتم بعلم وفرغ له أكثر جهده كان أتقن له. فقال يا رسول الله، ثم قال حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هذه الفقرة من الحديث فيها ما كان عليه حذيفة والصحابة من الاعتراف بالفضل، من الاعتراف بالفضل لله تبارك وتعالى. فالفضل كله لله، الفضل كله لله في هداية الخلق، فهو الذي خلق وهو الذي أرسل الرسل
وهو الذي فطر الناس على السنة والتوحيد، وهو الذي هداهم وأرسل لهم الرسل. فالفضل كله لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هو والصحابة يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، صلى الله عليه وسلم. فكيف يجب على المسلم أن يعترف بالفضل لله، وأن لا يغتر بنفسه ولا بعقله ولا بذكائه؟ فالفضل كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما تحصيلك هذا العلم إلا بفضل الله، واختصاصك بهذه الاستقامة والهداية خصك الله بها، فليست من ذكائك وحرصك. فكم من عاقل وذكي لم يوفق إلى الحق ولم يوفق إلى الهداية، وهو من حطب جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. فيجب على المسلم أن يعترف بالفضل لله. وأيضا فيه هذه الفقرة أن الإنسان عليه أن يقيم ما هو عليه من الهداية، وأن يحترم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. فهذا الخير العظيم جاء به رسول الله وأرسله، الذي أرسله رب العالمين. والجاهلية في الحديث المقصود بها، والشر الذي ذكر في الحديث المقصود به، ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الأموات وعبادة الملائكة، وهكذا عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء، وهكذا ما كانوا عليه من سفك تجرؤ على سفك الدماء، وما كانوا عليه من أكل أموال بعضهم البعض بالطرق المحرمة عن طريق الربا وهكذا الرشوة، وما كانوا عليه من الفواحش من انتهاك للأعراض وضياع للأنساب. فهذا الشر وغيره كان في أهل الجاهلية قديما، فجاء الله بهذا الإسلام فأوجب على الناس عبادة الله وحده، وحرم عليهم عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، وأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإفراده بالمتابعة، وهكذا حرم عليهم أي المسلمين أكل أموالهم إلا بالحق، وحرم عليهم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرم عليهم الأنكحة إلا من أو الفروج إلا من الأوجه المباحة المشروعة. فجاء الله بهذا الإسلام العظيم وما فيه من التعاليم والهداية والتوفيق لجميع الخلق. قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، بعد ما كانوا عليه من الخير والهدى سيبتلون بالشر، وهذه سنة الله، سنة الله في الخلق أنه يبتليهم بالخير والشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير والفتنة ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فلا بد من وقوع الفتن، وهذه الفتن وهذا الشر الذي يقع في الأمة له حكم عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة لا بد منها، لا بد منها، لا بد أن يفتن الناس في طريقهم إلى الله حتى يتبين صدقهم من الكذب. فمن كان صادقا سيثبت، ومن كان كاذبا فسيرجع على عقبيه. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: فليعلمن الله الذين آمنوا منكم وليعلمن المنافقين. فوقوع الشر ووقوع الفتن له حكمة عظيمة، والله تعالى له الحكمة البالغة فيما يفعل. فلا تظنن أن الله له في شيء، أو فلا تظنن أن في أفعال الله ما هو عبث، بل أفعال الله كلها حكمة، أفعال الله كلها حكمة. فما قدره الله وقضاه على الخلق من خير وشر له في ذلك الحكمة البالغة، له فيه سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، فهو يبتلي بالشر كما يبتلي بالخير. فبظهور الشر يتميز أهل الحق من أهل الباطل، ويتميز أهل الكذب ويتميز أهل الصدق. فلا بد أن يبتلى الناس، فلا بد أن يبتلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر إيمانه، فإن كان فيه إيمان شدد عليه في البلاء، إن كان فيه إيمان شدد عليه في البلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة بن اليمان وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وأكثر عليه، أكثر عليه بالأسئلة، ولكنها أسئلة دقيقة مفيدة للمجتمع، لأنها أسئلة تتعلق بأمن وسلامة المجتمع الإسلامي وما يكون فيه من الشرور. وعلى هذا يجوز كثرة الأسئلة، تجوز كثرة الأسئلة إذا كان المقصود منها بيان الحق وبيان ما هو أعظم فائدة على المسلمين. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صبر العالم على المتعلم، فإنه عليه أن يقبل بصدر رحب أسئلته، أن يقبل أسئلته إذا كان يعرف منه أنه يريد طلب العلم وتحصيل العلم وإفادة المسلمين وإفادة المجتمع. قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه لخن، ففي هذا تسلية لمن أصيب بالبلاء وأصيب في الفتن، أنه عليه أن لا ييأس من رحمة الله، أن لا ييأس من رحمة الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فلا بد أن تزول، أن تنكشف الغمة عن المسلم. فلهذا المسلم عليه أن يحسن الظن بالله وأن لا يسيء الظن بالله مهما كثرت الفتن، أن يحسن الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. فلا يجوز هذه النظرة السوداوية كما يقولون، إذا ظهرت الفتن بعض الناس يقنط من رحمة الله، ومن الناس من يتطير بأهل الخير وأهل الصلاح، يقول: ما أصابنا من هذه الفتن إنما هو بسبب طلبة العلم، أو إنما هو بسبب أصحاب اللحى، أو غير ذلك مما هو من شأن أهل الكتاب. إن أهل الكتاب كانوا يتطيرون عند نزول الشر بالأنبياء، يتطيرون بالأنبياء. فالمسلم لا يجوز له أن يسيء الظن بربه سبحانه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يعلم أن سبب البلاء غالبا ما هو، غالبا ما يرجع إلى ذنوب العباد، غالبا ما يرجع سبب البلاء والشر إلى ذنوب العباد، كما قال الله تعالى لصحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله، ماذا قال الله لهم؟ قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان هذا في شأن الصحابة وأنه ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم، فكيف بمن بعدهم؟ وهكذا رب العالمين يؤدب نبيه فيقول سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كثير من الناس في هذه القضية إذا أصيب ببلاء أو أصيب بمحنة أو فتنة لا يرجع إلى نفسه، لماذا؟ لأنه يحسن الظن بنفسه، يحسن الظن بنفسه، وربما كما قلنا تطير بغيره، تطير بغيره. والعاقل يرجع إلى ذنوبه، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وجاء عن السلف أنهم كانوا يقولون: إني لأصيب الذنب فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي وولدي. وهذا ماذا؟ منهم تعظيم لمقام رب العالمين، تعظيم لمقام رب العالمين. فهو سبحانه لا يظلم عباده، وما ربك بظلام العبيد. فإذا أصابك ببلاء وشدة، وإذا وقع في الناس شر، وإذا وقعت فيهم محنة وبلاء، عليهم أن يرجعوا إلى ذنوبهم وإلى أنفسهم، وأن يعلموا أن البلاء إنما هو بسبب الذنوب، وإلا فالله لا يظلم أحدا، والله لا يظلم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: وفيه دخن. قال: فقلت: وما دخنه؟ المقصود بالدخن أي تغير حال، المقصود بالدخن تغير حال، وقيل غير ذلك. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. في هذا بيان أهمية الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول، أول ما يدخل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجوب إفراد الله بالعبادة، وجوب إفراد الله بالعبادة، وهكذا وجوب وصف الله بما وصف به نفسه، وتسميته سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يدخل في السنة، هذا أول ما يدخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتب السنة القديمة، كتب العلماء في السنة، كانت تهتم بماذا؟ ببيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العقيدة. لبعض الناس ربما يهتم ببعض السنن، وهذا شيء طيب، لكن يترك الاهتمام بأصل السنة. أصل السنة واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات والعقود والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أول ما يدخل فيها هو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. الذي يجوز الشرك أو يجوز يجوز الذبح لغير الله أو يجوز غير ذلك من الشرور، هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي يستبيح دماء المسلمين ويكفر المسلمين بالمعاصي ويدعو ويحرض الناس على إثارة الشرب والفتن ويجرئ الناس على أكل أموال الدولة وغير ذلك، فهذا من أين له هدي النبي، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم معناه اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة، ثم بعد ذلك في العبادة والأخلاق والسلوك وغير ذلك من ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا خطورة الاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية إنما تحصل باتباع ما جاء به الرسول عن الله. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية لا تكون إلا بما جاء به رسول الله، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية لا تحصل بعقل ولا بذكاء ولا بعلوم أهل اليونان ولا غير ذلك، إنما ولا بالذوق والوجدان. لا تحصل الهداية إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب أن يكون المسلم وهكذا طالب العلم وهكذا المنتسب إلى السلف ومنتسب إلى السنة، يجب أن يكون أحرص الناس على معرفة ما جاء به الرسول. كيف تنتسب إلى السنة وتنتسب إلى رسول الله وإلى السلف الصالح وأنت تجهل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعتبر ماذا؟ غش، وربما نقول كذب. هذا هو، نعم، يجب أن تكون حريصا على معرفة. نعم، لا يمكن الإنسان أن يكون عالما بكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ونرجو أن نكون أتباع السلف، ونعم ونحبث وندعو الناس إلى أن يكونوا أتباع السلف وأتباع رسول الله، لكن لا بد أن يكون واقعنا كذلك، حريصين على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على معرفة هدي السلف الصالح. لا تكون مجرد دعاوى، لا تكون مجرد دعاوى، لأنك إذا ادعيت أمرا فاعلم أنك لا بد أن تختبر ولا بد أن تبتلى، هل تصدق أم تكذب. نعم، فلا بد أن نحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم بالعلم ونهتم بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإعراض عن السنة سبب للزيغ وسبب للذلة والصغار. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيجب على المسلم أن يهتم باتباع بمعرفة ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أحوج إلى معرفة
ما جاء به رسول الله منهم إلى معرفة أو أحوج منهم إلى الأكل والشراب والهواء كما قال العلماء، يحتاجون إلى ما جاء به الرسول أعظم من حاجة من الطعام والشراب والهواء. وهذا إنما هو لمن عرف قدر الهداية وعرف قدر الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم، في هذا الشطر فيه فائدة، وهي أنه كما أن للخير دعاة فكذلك للشر دعاة، كما أن للخير دعاة فكذلك للشر دعاة. وهذا موجود أيضا في القرآن، وأعظم دعاة الباطل والشر إبليس، كما قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال الله تعالى: أولئك، أن الكفار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. المقصود أن للشر دعاة، فهناك للشر دعاة كما أن للخير والهدى دعاة، فيجب على المسلم أن يعرف دعاة الشر، أن يعرف دعاة الشر حتى لا يدخلوه ولا يدخلوه في نار جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها، وإنما كانوا دعاة لأنهم يأمرون الناس بفعل ما يدخل النار. وكل من دعا إلى غير ما جاء به رسول الله فهو من دعاة الضلال أو دعاة الشر، كالدعاة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويجوزون أو يزينون لهم الذبح لغير الله والطواف بالقبور، ويزينون لهم التعلق بالأموات، ولهم في ذلك أساليب وطرق يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا معروف عنهم. نعم، هذا معروف عنهم. وهكذا الدعاة الذين يدعون إلى الحداثة وإلى التنصل من كل ما هو قديم، وهذه فكرة خطيرة انتشرت بين الكتاب والمثقفين، وكثير من المثقفين ربما يتكلم بها عن قصد أو عن غير قصد في الصحف والجرائد، وهي فكرة خطيرة تدعو إلى التطور والتقدم باسم التقدم والتطور والحداثة، يريدون أن يتخلصوا من كل ما هو قديم، حتى الدين، حتى اللغة عادوا. قالوا: ماذا؟ نجيب شعر حر، ونأتوا بماذا؟ بشعر حر لا يخضع لقافية ولا يخضع لكذا. يريدون أن يحطموا أصل هذا الدين أو أصلا من أصول الدين، أو يريدون أن يحطموا أصول الدين، فيريدون التفلت والتملص من كل ما هو داع إلى الفضيلة حتى يخلو لهم الجو. وأصل هذه الفكرة إنما ظهرت في فرنسا، ظهرت هذه الفكرة في فرنسا. نعم، حيث ظهرت طائفة تريد أن تتفلت من النصرانية من كل دين، وتتفلت من كل ما هو قديم. وكثير من هؤلاء الكفار لما خاضوا هذه الفكرة كان مآلهم منهم من قتل نفسه، ومنهم من جن، وغير ذلك مما وقع لهم. نعم، فلا يمكن الإنسان أن يتخلى عن دينه، ولا يمكن أن يتخلى عن أصله، ولا يمكن أن يتخلى عن فضائله، فهذه مما فطر الله عليها الناس، مما فطر الله عليه الإنسان أنه فطره على الارتباط برب العالمين، فطره على الارتباط برب العالمين وعلى الخوف منه، وفطره على الحياء وغير ذلك من الفضائل التي فطر الله عليها الناس. وهكذا من الدعاة الذين يدعون إلى النار دعاة وحدة الوجود، وهم غلاة الصوفية، وهذه أيضا خطيرة ويتكلم بها بعض الكتاب كذلك. وهكذا الذين يدعون إلى إزالة الدين عن السياسة وعن
الحكم، وذلك هؤلاء ليسوا على الهدى وهم دعاة ضلالة، وكذلك الذين ينادون بوحدة الأديان، ينادون بوحدة الأديان، فهؤلاء أيضا يدعون إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرف المسلمين بهذا الدين وجعل كتابهم مهيمنا على باقي الكتب، وجعل دينهم دين المسلمين ناسخا لجميع الأديان، جعل دين الإسلام ناسخا لجميع الأديان. الذي يجيز التدين باليهودية أو النصرانية إنما يجيز التدين بأمر منسوخ أو بأمر محرف لا ثالث لهما، فما في النصرانية واليهودية إما محرف إما منسوخ، فلا يمكن المقابلة بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، ولا يمكن أن يسوى بين اليهودية والنصرانية والإسلام. والكفار يريدون أن ينزعوا من المسلمين هذه الغيرة، هذه الغيرة وهذا الولاء وهذا البراء، فحاولوا وبذلوا في ذلك جهدا كبيرا، بذلوا في ذلك جهدا كبيرا حتى ينزعوا من قلوب المسلمين الغيرة على دينهم، وأرادوا واكتفوا بأن توصف أديانهم بأنها أديان سماوية، وهذا كذب، لأن أديانهم إما محرفة وإما منسوخة، لا يجوز أن تقال أن يقال عنها أديان سماوية، كانت أديان سماوية في عهد الأنبياء، وإلا بعد ذلك حرفت، وما لم يحرف فهو منسوخ بهذه الشريعة. كيف يساوى بين من يفرد الله بماذا؟ بالعبادة، وبين من يدعي أن لله الولد. الله تعالى يقول: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا شيء فظيع وشيء عظيم أن ينسب لله الولد. سيد بعضهم ماذا؟ يمدح النصارى ويمدح اليهود، هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد وهضم للإسلام، هضم للإسلام. كيف يسوى بين من يوحد الله وبين من يشرك به؟ وكذلك من الدعاة الضلالة الذين يدعون إلى الحزبية وتفريق المسلمين، والله تعالى حذر في القرآن من تفريق المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا سيأتينا في هذا الحديث علي قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. فجماعة المسلمين واحدة، جماعة المسلمين واحدة، يلتزمون بالحق، بالرجوع للحق، بالرجوع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من دعاة الضلالة من يستبيح دماء المسلمين وأعراض المسلمين ويستبيح أموال المسلمين، ممن يدعو إلى الثورات والانقلابات ويثير الفتن في بلاد المسلمين. لا شك أن هؤلاء دعاة ضلالة، والمسلم عليه أن ينأى بنفسه أن يكون سببا في إراقة دم أو هتك عرض، والذي جرى في البلدان الأخرى خير ماذا؟ خير واعظ، السعيد من وعظ بغيره، فلا يجوز متابعة هؤلاء على الثورات والانقلابات، والثورات والانقلابات ليست منهجا شرعيا، المنهج الشرعي في تغيير المنكر الذي يأتي من ولاة الأمور هو أن يناصحوا، بالكتابة أو الدخول عليهم، هذا هو المنهج الشرعي، نصيحتهم والدعاء لهم، هذا هو المنهج الذي ذكره رسول الله، وهذا ليس جبلا ولا خور، رسول الله هو الذي وصى بهذا، وذكر أن الناس سيجدون أثره وأمورا منكرة، نعم. فقالوا: ما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تقدم حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، العلماء يقولون هذا الحديث مقيد لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، مخصص ماذا به؟ إذا ما كان الظلم هذا من الحاكم، لأن في القيام على الحاكم وعلى المسؤول إثارة الفتن، إثارة الفتن وإثارة الشغب وانتهاك الحرمات. فلا يجوز، لا يجوز إثارة الفتن على ولاة الأمور. نعم هناك أخطاء لا شك فيها، ونحن لا نقر الخطأ لمن جاء به، لا من أنفسنا ولا من غيرنا، لكن ما هو الطريقة للعلاج؟ ليست الطريقة اتخاذ أساليب الكفار، هذه ليست طريقة شرعية. الطريقة الشرعية أن يناصحوا، أن يلعلهم، وهم مسلمون، ما داموا مسلمين فلهم حق، الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق شرعي ذكره رسول الله، وهذا حقهم، وبخسهم حقهم يعد من ماذا؟ من الظلم، يعد من الظلم. فعلى هذا من دعاة الضلالة الذين يدعون إلى إثارة الفتن في بلاد المسلمين، لأنه لا يجوز تنفيذ مخططات الكفار من اليهود والنصارى. هم لما رأوا الاستقرار في بلاد المسلمين أرادوا أن ينزوا عن المسلمين هذا الخير، لأن الاستقرار والأمن سبب لانتشار الدين وسبب لصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم، هذا ماذا لا شك فيه. ولهذا يحافظون في بلادهم على الأمن. لماذا لا تثار الفتن في بلاد الكفار؟ لماذا لا تثار؟ لماذا لا تثار إلا في بلاد المسلمين؟ يعني أي عاقل يعني بقراءة بسيطة للأخبار ولأحوال الناس يعرف هذا، يعرف هذا. لماذا يثيرون دائما الفتن ويأوون يأوون أبناء المسلمين بمن تشبعوا بفكر الخوارج، يأوونهم ويعطونهم ماذا؟ الأموال، ويعطونهم حق اللجوء السياسي. لماذا هذا؟ هل يرغب، هل لأجل كما يقول ماذا؟ لزين عيوننا ولا كما يقول؟ نعم، هل يريدون خيرا من الإسلام؟ أبدا، هم يحسدون الناس، يحسدون المسلمين على ما هم عليه. ما يود، يقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني من خير هنا كما يقول النحاة والعلماء نفرة في سياق النفي تعم أي خير، أي خير. ما يود الذين كفروا من أهل والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء، وغيرها من الآيات التي ما لا تبين أن الكفار يحسدون الناس، أم يحسدون الله، أم يحسدون الناس والمسلمين على ما أتاهم الله من فضله، يحسدون الناس والمسلمين على ما أتاهم الله من الهداية والإسلام. ما يمكن أن يأتيك الخير من الكفار، ما يمكن أبدا. فهذه الطرق طرق غير شرعية، والطرق غير الشرعية التي تأتينا من الكفار لا يجوز اتباعها ولو أذن بها من أذن، ولو أذن بها من أذن. فلو أذن فلان بالمسيرات وغيرها فنقول هذه طريقة غير شرعية، طريقة غير شرعية، وفيها ماذا؟ إثارة، وفيها تهييج الناس، وفيها ماذا؟ لماذا؟ لأن رسول الله أمر بالصبر، أمر بالصبر على الجور وعلى الأثرة، أمر بالصبر على الجور والأثرة إن وجدت. والناس كما يقول الشاعر: والناس أعداء لمن؟ ولي الأحكام هذا إن عدل. الناس دائما يعادون أهل الأحكام، الذي يلي الأحكام بين الناس يعادونه ولو كان ماذا؟ عادلا. فكيف إذا كان غير عادل؟ فلا يجوز دفع الناس وتهيجهم، هم لا يعقلون، وربما يدخل في وسطهم من يثيرهم إلى أن يثيروا الشغب، إلى أن يثيروا الشغب ويتسببوا في قتل شرطي أو قتل مسلم من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تعظم في عيوننا الدنيا، فقتل المسلمين ولو مسلم واحد يعني أعظم شر من ضياع حقوق المسلمين. لو ضاعت حقوق المسلمين كلها، حقوقهم الدنيا، فهي أهون أمام سفك الدماء، أهون أمام سفك الدماء، والعاقل ينأى بنفسه أن يكون سببا في سفك الدماء. فالمقصود أن دعاة إثارة الفوضى في بلاد المسلمين ليسوا على هداية، وهم داخلون في هذا الحديث، وهم داخلون في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ففي هذا من الفوائد وجوب معرفة الشر، وجوب معرفة أسباب الشر ودعاة الشر ومعرفة صفتهم. فإن الإنسان إذا لم يعرف الشر وأهل الشر وأسباب الشر يكاد أن يقع في الشر. فيجب علينا الحذر من كل من دعانا إلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعون إلى وجوب الرجوع إلى العلم والعلماء عند وقوع الفتن، يدعون إلى وجوب الرجوع إلى العلم والعلماء عند وقوع الفتن. الذين يتكلموا في الفتن هم الراسخون في العلم، أهل الاستنباط، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما يتكلم في الفتن السفهاء، ولا يتكلم فيها الجاهل بأحكام الشريعة. الفتن وراءها سفك للدماء وأخذ أموال وانتهاز أعراض. من هذا الذي يفتي في الدماء؟ الجهال أبدا. العلماء هم الذين يفتون في الجهال، يفتون في ماذا؟ في الأزمات وأوامر أو أمر الخوف والأمن بما يتعلق بأمن الشعب وأمن الدول وأمن أو خوف الناس. هذا الذي يتكلم فيه هم العلماء، ما يتكلم فيه الجاهل، ولا يتكلم فيه أصحاب السياسات ممن لا يخرج عن القنوات والجرائد. هذا من أين عرف العلم، ومن أين عرف أحكام الله وأحكام الأمن والخوف؟ هذا لا ليس أهلا أن يتكلم. والناس أكثر الناس من يتكلم الآن هم جهال، أكثر الناس من يتكلم في المسائل جهال، أكثر الناس من يتكلم في المسائل جهال. وعلى هذا ينبغي أن يتنبه الإنسان، ما هو كل خبر يذاع ولا كل شيء يذكر هو حق أو هو طريق صواب. يجب أن تنتظر حتى يتكلم الراسخون في العلم، يتكلم أهل العلم. وما من شخص عنده علم عنده مسكة عقل إلا وقد رفض ما وقع في الآونة الأخيرة، وعرف أن مصدرها هم الكفار، وأنها تخدم مصالح الكفار لا تخدم مصالح المسلمين في شيء، لا تخدم مصالح المسلمين في شيء. فيجب علينا أن نرجع إلى العلم وإلى العلماء، وبذلك تحصل النجاة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وقال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا كالمخرج أو مخرج بعض الفتن إذا وقعت، لأنه إذا وقعت الفتن وقع الشر وكثر دعاة الباطل، أمر صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والمقصود بجماعة المسلمين السواد الأعظم كما جاء عن العلماء، وكذلك والمقصود أيضا بأهل العلم. المقصود ماذا بجماعة المسلمين؟ من كان على الحق. نعم، المقصود بجماعة المسلمين من كان على الحق. فقد جاء المسعود وغيره من السلف أن نعم قال: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. وسئل مبارك عن الجماعة فقال: فلان. ذكر أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة وفضل الصحابة، ثم ذكر أئمة الإسلام من التابعين، ثم ذكر إلى أن وصل إلى بعض علماء الحديث فقال: أبو حمزة السكري جماعة. أبو حمزة السكري جماعة، لأنه كان من أئمة السنة وأئمة الإسلام في زمانه. فالمقصود أنه يجب أن يقاس الحق بماذا؟ بأئمة الإسلام من العلماء، علماء أهل السنة العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعين لما كان عليه سلف الأمة. فبهم تعرف الجماعة، بهم تعرف الجماعة، وهؤلاء هم الجماعة. إذا لمن أراد أن يعرف الجماعة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا كان العلماء في ناحية فهم الجماعة، ولو خالفهم أكثر الناس، ولو خالفهم أكثر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. نعوذ بالله أن نصل إلى مثل هذه الأحوال، ولكن إذا وقعت فهذا هو الحل. قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض إلى على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ففي هذا يقول العلماء: في هذه الحالة تجوز العزلة، تجوز العزلة ويشرع الفرار بالدين. ومن الإيمان أن يفر المرء بدينه، كما جاء في البخاري، بواب البخاري: من الدين الفرار من الفتن، من الدين ومن الإيمان الفرار من الفتن. ثم ساق حديث أبي سعيد المشهور: إن قال صلى الله عليه وسلم: يكاد يكون خير مال الرجل غنمات يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القبر، يفر بدينه من الفتن. فرأس مال الإنسان دينه، رأس مال الإنسان دينه وقلبه، وما عليه من الخير والهدى هذا رأس ماله، فلا يجوز لك أن تضيع فيه، لا يجوز لك أن تضيع فيه أو تفرط فيه أو تستبدله بأدنى عرض من عرض الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، لأن دين الرجل أعز ما يملك، دين الرجل أعز ما يملك. فعليك أن تحافظ على دينك، أن تحافظ على دينك، ولو أن تفر به ولو أن تفر به إلى الصحاري والبراري وتحتزل الناس إذا لم تستطع أن تقيم دينك بين الناس، وكثر الهرج مرض وكثرت الفتن. فمن الدين أن يفر المرء بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. السعادة كلها في اجتناب الفتن والبعد عن الفتن. فلهذا المسلم عليه أن ينأى ما استطاع عن الشر وعن أهل الشر، وأن يحافظ ما استطاع على دينه، وحتى يلقى الله وهو على ذلك، ما جاء في الحديث: حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وأنت على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتدعوهم إليه، وأن يوفقهم لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر دينه ويعلي كلمته في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله في الجميع.
نشكر الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن يزيد في عمره في الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل الشيخ يجيبنا على بعض أسئلة الطلبة. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل صحيح ما يقول بعضهم أنه لا يؤخذ العلم الشرعي إلا على الذي له شهادة أكاديمية كشهادة الليسونس أو الدكتوراه أو ما شابه ذلك؟
إذا اشترطنا هذا، إذا ماذا؟ أبطلنا أهلية أكثر العلماء قديما، هذا شرط غير صحيح. فهل كان أئمة الإسلام منذ القديم عندهم دكتوراه وماجستير؟ صحيح، هي علامة، ربما صحيح علامة على الأهلية، لكن لا، هذا ليس دليل على انتفاء الأهلية عن من ليس عنده هذه الشهادة، ليس دليل على انتفاء الأهلية على من ليست له هذه الشهادة. من شهد له أهل العلم لأنه كفء للتدريس فإن شاء الله يفيد الناس، لكن ننصح طلبة العلم، أنصح نفسي وإخواني أن لا يتكلم طالب العلم إلا فيما يحسن وفيما يتقن وفيما هو على يقين منه، وأن يكون رجاعا إلى الحق إذا أخطأ، وأن أن يستنصح من هم أكبر منه، وأن يرجع إلى العلماء ولا يتكلم في كما ذكرنا في المسائل التي يتعلق بها أمن الناس وخوفهم، يتعلق بها دماء المسلمين وغير ذلك، حتى ينتظر العلماء، حتى ينتظر العلماء ويتكلم بكلام أهل العلم. فلا أن تكون تابعا في الخير خير لك أن تكون رأسا في الشر. فطالب العلم عليه أن يتأدب وأن يكون متواضعا للحق، لأن التواضع ليس مظهرا، التواضع ليس مظهرا وليس بعض الحركات تفعلها مع الناس، إنما التواضع هو أن تتواضع لله وتتواضع للحق، وأن لا تتكبر على الناس ولا تحقر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. المتكبر هو الذي لماذا يرد الحق ويحتقر الناس، فمن رد الحق فهو متكبر، ولو ظهر للناس أنه متواضع يهز رأسه وينحني للناس، هذا ليس علامة على التواضع، بل هم من الناس خاصة أهل الأهواء من هم أعظم كبرا
وأشد تعنتا، يأتيهم الحق الواضح من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، ويتعصبون لآراء الرجال ولا يتعصبون للجهل، يتعصب يا ريت يتعصبون لما عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتعصبون للجهل ويتعصبون لماذا؟ لأدلة عقلية وربما أذواق. هذا شأن أهل البدع، فإنهم ماذا؟ لا يتعصبون إلى نصوص ولا يرجعون إلى نصوص، أدلتهم الأدب أو أدلتهم أدلة عقلية بخلاف أهل العلم، فإن أدلتهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن عليه أن يتربى، وهكذا طالب أن يتربى على هذا، أن يكون واردا وصادرا من كتاب الله، أن يرد إلى كتاب الله وأن يصدر عنه، يرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصدر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلها مورده ومصدره. والله الموفق، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الظاهر يا شيخ أن المظاهرات من أسباب زعزعة أمن البلد، هل صحيح ما أشيع مؤخرا أن حكم المظاهرات فيه خلاف بين علماء السنة؟
والله ما أعلم، ما أنا ما طلعت على عالم علماء المسلمين يقول بأن المظاهرات فيها خلاف أو أنه تجوز، هذا غير صحيح. ذكر الأدلة حتى ولو قالها فلان، الرجل المسلم والسلفي لا بد أن يعرف الرجال بالحق لا أن يعرف الحق بالرجال، وماذا أدلة من قال بالتحريم؟ تحريم المظاهرات واضح، واضحة، لماذا؟ لأنها مخالفة لما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم. حكام المسلمين المسلمون، نعم، هم مسلمون ولا لا؟ هم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يتعامل مع الحاكم المسلم، بين كيف يتعامل المسلمون مع الحاكم المسلم. هل ذكر في شيء من الأدلة الخروج والتظاهر، هل ذكر في شيء من ذلك؟ لم يذكر شيء من ذلك. وارجعوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإمارة صحيح مسلم، وهكذا باقي كتب السنة، كيف نصح رسول الله المسلمين، مع أنه ذكر أنه سيجد المسلمون أثرا وسيجدون ربما جورا ويجدون ماذا؟ أشياء منكرة. وقال في حديث أم سلمة: فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بالظلم ويرضى بالجور ويرضى بالباطل هذا الذي ماذا؟ يأثم. أما من رضي، فأما من أنكر بالطريقة الشرعية وكره ما عليه ولي الأمر من الخطأ، فهذا لا يلحقه إذن، لا يلحقه إذن أبدا، بنص حديث رسول الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. ويستحيل أن يكون هناك حاكم لا يخطئ، هذا ما موجود، ما هو موجود، هذا لا يمكن. فحاكم ماذا؟ يقع في الخطأ، ويقع في ماذا؟ في ربما احتمال معاصي، ربما يقع في الظلم. نحن لا نتكلم على حاكم معين، نحن لا نتهم شخصا إلا بدليل، ونحن لا نستطيع أن نتكلم في الأشخاص بدون دليل حتى ولو كان الحاكم. بعض الناس الحاكم ماذا يتخذه؟ ماذا يعني ماذا؟ سبابة المتنبي، يصفه بكل ما هو شر كأنه ليس فيه خير، هذا ظلم. لا يتكلم الناس حتى الحكام لا يجوز التكلم فيهم إلا بما فيهم، لا يجوز الظلم، الظلم لا يجوز. حتى الكفار نهى الله عن ظلم الكفار، كيف نظلم المسلمين؟ لا يجوز الظلم. نعم، إن وقع خطأ فكما قلت الطريقة الصحيحة الشرعية التي بينها رسول الله هي المناصحة، ونحن عندنا قلة مناصحة، إلا أن نقول هي تكاد تكون منعدمة. من الذي يدخل على المسؤولين وينصحهم ويبين لهم حكم الله ويبين لهم ما عليهم؟ قلة ربما إذا وجد، إن شاء الله لا تعدم هذه الأمة الخير، لكن المقصود أن النصيحة عندنا قليلا، ننكر ربما نغضب، ولكن لا يوجد من يكلف نفسه ويذهب إلى فلان حتى ينصحه أو يكتب له حتى ينصحه. كيف ينتشر الخير ونحن لا ننصح؟ ما يمكن، ما يمكن أن ينتشر الخير لا في حاكم ولا محكوم إذا لم تكن هناك نصيحة. فهذا الواجب الذي بينه رسول الله غير موجود، ونذهب إلى طرق أخرى لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ما هي طريقة؟ يجب أن نذهب إلى، وأيضا هذه المظاهرات حسب الواقع أكثر الناس لماذا يقومون؟ هل يقومون لأهل الدين أم يقومون لأجل ماذا؟ مصالح دنيوية. هذا شيء واضح. وكثير ممن يقوم ربما هو بالغ،
كثير منهم يقوم يعني أعطته ربما أعطوه مشروع ففسد بسبب سوء تصرفه أو لوقوعه لدخوله في ماذا؟ في الربا، فيرجع كما قلت يتهم فلان وفلان من المسؤولين. هذا ما يجوز. يجب كما قلنا المسلم إذا أصابته المصيبة يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه، يمكن هنا عنده حق يطلب حقه بالطرق الشرعية، يطلب حقه بالطرق الشرعية، فإن منع فلا على الحاكم له في ذلك نظرة كما يقال ماذا أثقب من نظرتك، ترى الشيء لكن غيرك لا يرى هذا الشيء. ثم ماذا الواجب الإنسان أن يأسف على فوات الدين ويأسف على ضياع الأخلاق وضياع دين الناس. لو وجد مثلا يعني إنكار منكر، مفروض ننكر ماذا الشرك وننكر أشياء منكرة أنكرها الله وأنكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اللي يجب على المسلم أن يسعوا إلى تقليلها، أن يسعوا إلى تقليلها بالنصيحة والموعظة والدعوة والكتابة. هذا هو الواجب الشرعي، لأن العلماء لا يمنعون النصيحة لكن يمنعون إثارة الفتن، ويمنعون ماذا الافتئات على ولاة الأمور، ويمنعون ماذا فتح باب الشر على المجتمع. هذا الذي يمنعه العلماء، أما النصيحة لا أحد يمنعها، وكل مسلم يخطئ تنصحه، ولا يجوز له أن يتكبر على النصيحة مهما كان. فالمقصود أن الطريقة الشرعية مبينة في القرآن وفي السنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي بطريق أخرى فقد خالف رسول الله، وليس هناك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه المظاهرات، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل أحبكم في الله، ويقول ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، وما هي أهم الكتب أو ما هي أهم المتون التي يبدأ بها طالب العلم، ونرجو منكم نصيحة عامة في طلب العلم، وبارك الله فيكم.
والله عرفنا من هذا الحديث من الحديث أهمية طلب العلم، وأن طلب العلم يعتبر أمان من الزيغ، أمان من الزيغ، ويدل عليه أيضا حديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال ولكن من قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحصول الضلال أعظم أسبابه هو تخلف المسلمين عن طلب العلم وابتعادهم عن العلم النافع عن طلب العلم الشرعي. فيجب على المسلم أن يحرص ما استطاع على طلب العلم، وأن لا يبخل بشيء من وقته يبذله في طلب العلم. يعرف حكما من أحكام الشريعة، يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف معاني أركان الإيمان، يعرف دينه، يعرف ماذا يجب عليه نحو نفسه ونحو زوجته وأولاده ونحو ربه ونحو نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتفقه في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يرد به الخير، من لم يفقه في دينه لم يرد به الخير. وكفى بهذا الحديث داعيا إلى طلب العلم، وكفى به زاجرا عن الإعراض عن طلب العلم، فإنه منع الخير في هذا الحديث بمفهومه، منع الخير من كل جاهل بدينه، وهذا الواقع. كيف يأتيك الخير إنك لا تجني من شوك العنب؟ فالمسلم يعني تكون ثمرته طيبة في المجتمع إذا كان يعني يحقق أو ماذا يعمل بإسلامه، هذا الذي يرجى منه الخير وانتشار الخير في المجتمع. أما من أين تخمر شجرته، يجب على المسلم
الإقبال الإنسان عليه وهي الحقيقة بحسب ارتباطاته وبحسب وقته وبحسب نعم قدرته على الطلب. من الناس منهم متفرق، هذا يبدأ بحفظ كتاب الله، وهكذا يبدأ بمعرفة شيء من كتب العقيدة ويأخذ بذلك شروح العلماء المؤتمنين، وهكذا يدرس شيئا من اللغة العربية يستقيم بها لسانه، ويدرس أيضا شيئا من الفقه الإسلامي حتى يعرف كيف يقيم عبادة صحيحة، كيف يقيم معاملة صحيحة خالية من الحرام، وكيف يقيم علاقة صحيحة مع زوجته ومع جاره، وكيف يقيم معاملة صحيحة مع الناس في البيع والشراء وغيرها من المعاملات. هذا لا بد منه، كما ذكرنا حاجة الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم من حاجة من الطعام والشراب ومن الهواء الذي به حياتهم الدنيوية، فإن فوات الهواء والطعام والشراب به خسران الدنيا، أما فوات العلم وفوات الفقه في الدين به خسران الآخرة، والله المستعان. المقصود أن الإنسان عليه أن يتفقه في دينه ما استطاع، وأن يرفع الجهل عن نفسه في أصول الدين، وهكذا يحرص على تصحيح عبادته، ويحرص على تصحيح معاملته، ويحرص على تصحيح أخلاقه، والله المستعان. وأما من لم يكن له وقت كبير يتفرق فيه طالب العلم، فيحاول أن يواظب على حفظ شيء يسير من القرآن، أو على الأقل شيء أن يحافظ على قراءة القرآن، وأيضا أن يأخذ شيئا من متون العقيدة نعم مشروحا بشروح العلماء، فيقرأها على شيخ، فإن لم يتيسر له يستمع عشرة العلماء التي شرحتها، فإن لم يتيسر له يجتمع مع بعض الإخوان ويتدارسون فيما بينهم، وما أشكل عليهم يرفعونه إلى طلبة العلم أو إلى العلماء ما استطاعوا لذلك سبيلا. المهم أن يكون لهم همة في رفع الجهل عن أنفسهم، وأن تكون لهم همة في التفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ولعلنا كلنا جربنا الدنيا وجربنا الاهتمام بالدنيا، فلا يوجد فيها شيء يثلج الصدور، لا أعظم من أن تشغل وقتك في فهم ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا يوجد شرف أعظم من هذا الشرف. فشرف العلم وطلب العلم شرف عظيم، والمقصود بالعلم ومعرفة ما جاء حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الشرعي، أن تعرف حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. دليلك في ذلك العلماء، فإنك لا تستطيع أن تفهم كلام الله كلام رسوله في كثير من المواضع دون أن ترجع إلى العلماء. فلا تكن عصاميا في هذا الدين، فأنت لا تستقل عن العلماء في فهم دينك، فيجب عليك أن ترجع إلى العلماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرت في محاضرتك أنه يوجد دعاة ضلال ودعاة حق، مع أن كل الدعاة يدعون أنهم ينتمون إلى هذا المنهج، فكيف نميز بين دعاة الباطل ودعاة الحق؟ وجزاكم الله خيرا.
أحسن، بارك الله فيك. نعم، هذا هو يعني المشكلة، ماذا كل الناس ماذا يدعي له، يعني لا يدعي يقول أنا داعي إلى النار، هل هناك من يقول هذا؟ لا يوجد. نعم، لكن الواقع أنه يوجد من يدعو إلى النار والعياذ بالله في نص هذا الحديث. فدعاة الحق هم الذين يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم دعاة الحق، وهم الذين يدعون الناس للتفقه في الدين، هؤلاء هم دعاة الحق الذين يدعون الناس إلى معرفة أحكام الإسلام وأحكام الإيمان، معرفة أحكام أو معنى لا إله إلا الله، معرفة التوحيد، معرفة الشرك، ومعرفة
الفقه في الدين أحكام الصلاة والطهارة والزكاة والحج والبيع والشراء والطلاق والنكاح والحيض والنفاس الذي يبتلى به كثير من نسائنا. أنت لا تخلو من زوجة، لا تخلو من أخت، لا تخلو من بنت في المستقبل، لا تخلو من أم، لها أحكام في البيت. ما الذي يعرفه أحكام الصلاة إن كانت هي لا تسمع تظل بين القنوات وأنت لا تفقه في الدين؟ ما الذي يرفع عنها الجهل؟ ما الذي يصحح عبادتها؟ كثير من النساء تترك الصلاة، تترك الصلاة وهي طاهرة، أو تصلي وقت الحيض، هذا موجود ما هو موجود؟ موجود، ولكن هناك إهمال، إهمال في تعليم النساء وتعليم البنات وتعليم الأولاد. فالمقصود أن الذي يدعو الناس إلى التفقه في الدين، إلى معرفة أصول الدين وفروعه، هذا هو الداعي للحق. أما الذي يشغل الناس بالقيل والقال، ويشغل الناس بالقصص، ويشغل الناس بسيرة، سيرة رسول يفسرها على فهمه وعلى هواه، هذا نقول يخشى منه، وهذا الذي يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الباطل الآخر. فالمقصود الذي يدعو الناس إلى الحق وإلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهتم بما اهتم به رسول الله وما اهتم به العلماء، هذا الذي يعد داعيا إلى الله، وهذا الذي يريد أن ينفع بحق المجتمع. أما الذي يقول للناس أو يكثر للناس في قصص في ماذا في دروس في القصص، ماذا تفعل الناس بالقصص؟ تضحك، يعجبها الحال، ثم تخرج. لكن هل استفاد أحكاما شرعية؟ هل عرف شيئا جديدا في دينه؟ أبدا. صحيح المواعظ لا بد منها، لكن حتى المواعظ مواعظ لا بد فيها من أسلوب أهل السنة. الموعظة عند العلماء وعند السلف كانت بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الموعظة، أن تذكر بآية الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المواعظ من أول إلى آخرها قصص، هذه ليست، هذا ليس على هدي السلف ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعظ الناس بغير الكتاب والسنة كأنه اتهم القرآن والسنة أنها قاصرة عن هداية الناس وعن وعظ الناس، كأنها قاصرة، في حين الصحابة كانوا يكتفون بالقرآن وبالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في أحد تفسيري العلماء للحديث، أي من لم يستغني بالقرآن. فيجب على المسلم أن يستغني بكتاب الله، أن يستغني به، فيجعله كتاب توحيد وكتاب فقه وكتاب عقيدة وكتاب مواعظ. والاهتداء بالآيات، الآيات القرآنية، له أثر عظيم بخلاف الاهتداء بالقصص، القصص التي لا خطام لها ولا زمام، لا يعرف أصلها ولا من أين جاءت، ربما هي من صنع بعض الناس موضوعة، هذه ربما لها أثر سيء، بخلاف القرآن وقصص القرآن وآيات القرآن ليس لها أثر سيء، لأن الحق لا ينتج إلا حقا، الحق لا ينتج إلا حقا. فإذا فهمت الباطل من كتاب الله دل على أن فهمك خطأ، وإلا الحق لا ينتج إلا حقا. لهذا المسلم عليه أن يهتم بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدعو إلى التفقه في معنى آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدعوك، وهذا الذي هو من دعاة الحق، بخلاف من يشغل الناس وربما يضيع أوقاتهم في أشياء منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وثمرتها ماذا؟ ربما تعد قليلة بالنسبة للاهتداء والاتعاظ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ولا يكفيني أن أبين، نعم، دليل ذلك هو حديث جبريل. حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والإحسان، ثم ماذا قاله؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الذي يدعو إلى الدين ينبغي أن يدعو إلى هذه المعاني التي ذكرت في الحديث، حديث جبريل. الذي يدعو إلى المعاني التي ذكرت في الحديث جبريل هو الذي يدعو إلى الدين، وهو الذي يفقه الناس في دينه، وهذا يعني واضح من الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟
نعم، العلماء تلقوا حديث البخاري والمسلم بالقبول، إلا حديث يسيرة وقع التجاذب فيها بين علماء الحديث، فمنهم من صحها ومنهم من انتقدها، وغالب ما في الصحيح صحيح البخاري كان الصواب فيه مع البخاري، وغالب ما انتقده المحدثون على مسلم كان الصواب فيه مع المنتقد. لكن يقول العلماء إن ما في الصحيحين يعني أغلبه من المنتقد أغلبه له أدلة وله شواهد تشهد له، له شواهد تشهد له. وعلى هذا لا يجوز زعزعة الثقة ثقة المسلمين بالصحيحين، لا يجوز زعزعة ثقة المسلمين بالصحيحين. أحاديث الصحيحين يقول العلماء تفيد العلم، ولا يجوز ردها، نعم، لأنها متلقات من الأمة بالقبول. كيف تتلقى الأمة هذه الأحاديث بالقبول ويبنوا عليها العقائد والأحكام وانت تشك فيها؟ أنت خالفت إجماع الأمة، خالفت إجماع الأمة. والمسلم يلزمه القول بإجماع الأمة، يلزمه القول بما أجمعت عليه الأمة، فلا يجوز أن نزعزع الثقة بحديث الصحيحين، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم التحلق بعد الفجر يوم الجمعة؟
والحديث حديث نهى عن التحلق قبل الجمعة، نعم، في سنن أبي داود فيما أذكر، نعم. وبعض العلماء شرح الحديث قالوا إذا كان، لأن المقصود، وعللوا هذا النهي بأن المقصود بهذا الحديث وحتى لا يصرف الناس عن الإقبال على الخطيب وعلى الإقبال على الذكر المشروع يوم الجمعة، نعم. وهذا هو المسلم عليه ماذا؟ أن يحرص يوم الجمعة أن يغتنم ذاك الوقت المبارك، ذاك الوقت المبارك، نعم. فلو وقع له أحيانا حلقة نرجو أنه لا يأس به، وأنا لا أعلم في هذا مانعا من كلام العلماء. وأما المداومة عليه فالأحوط اجتنابها، المداومة على الدرس بعد الفجر يوم الجمعة الأحوط اجتنابها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل نسي الوتر وتذكره في الليلة الأخرى، فهل يصليه ركعة واحدة أو ركعتين؟ وجزاكم الله خيرا.
نقول الله أعلم. نعم، الله أعلم في الجواب على السؤال.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك شاب مستقيم وهو بحاجة إلى الزواج، بل هو في حقه واجب كما قال، وهو يستطيع الزواج، إلا أن أباه منعه من ذلك لأن المرأة التي وقع خيارها من طرفه لا يريدها أبوه، فهل يتزوجها وإن كان أبوه غير راض عنها، مع العلم أن الشاب بين مفسدتين، عصيان الأب والوقوع في الزنا والعياذ بالله، فما نصيحتكم له؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الأب إذا منعك من الزواج مطلقا فهذا لا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. فإذا ما نهاك الأب عن الزواج مطلقا فلا تطيعه في هذا، لا تتزوج، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حض على الزواج وبين أنه، نعم، أحسن للفرج وأغض للبصر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. وهذا النداء للشباب على العموم، نعم، من يستطيع الباء. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة وربما تكون تكاد متحققة يجب عليه أن يتزوج. وأبوك إذا منعك من امرأة معينة لعل له في ذلك نظرا صائبا، فتذهب إلى امرأة أخرى وتطيع أباك وتجمع بين ماذا؟ بين ما يجوز لك وبين إرضاء والدك. أما إذا كان منعك من ذات الدين مطلقا فلا يطاع، فإن منعك من ذات الدين مطلقا لا يطاع في هذا، لا يطاع، وهو الظالم، وهو الظالم. وتصبر على أباه، تصبر على أباه وتحاول بالطرق الحكيمة أن ترضيه، بأن تجمع عليه إخوانه أو أحبابه. لا بد أن نستعمل ماذا؟ بعض الطرق التي ماذا فيها تأثير، فيها تأثير على الناس في الالتزام بالحق كما ذكرت، فتجمع عليه تجمع عليه أعمامك وتجمع عليه أصحابه وتقنعهم بأنك ماذا تريد الزواج وقد منعك ممن تريد، نعم. فالمقصود أن هناك حلول، ما هو خالفك أبوك تفعل ماذا مباشرة ما تركب رأسك، لا، هناك حلول وسط. نعم، إن أدى أو كان منع الأب سببا في ضياعك وضياع دينك فهذا لا تطيعه فيها. أما إذا كان منعك من امرأة معينة لكونه يكرهها فأنت برا بوالديك وإحسان إليه، لا تأتيه في بيته، بيتك وبيته بما يكره، هذا من البر بالوالدين. والإنسان يأتي إلى بيت أبيه بأول يوم بامرأة لا يريدها وهو كارم لها سيتلقى مشاكل, سيتلقى مشاكل وسيعذب نفسه ويعذب يعذب ماذا؟ زوجته. فينظر, والنساء الحمد لله كثر لنا فيختار بفضل الله والحمد لله. نعم
جزاكم الله خير. يقول السائل: هناك من يقول أن في القرآن كلمات غير عربية مع أن الله عز وجل يقول في كتابه: وأنزلناه بلسان عربي مبين, فكيف التوفيق في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
نعم, قوله صلى الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون وغير من الآيات, لا يمنع ماذا من وجود بعض الألفاظ نعم العجمية, ومعروف أن أسماء الأنبياء كلها عجمية, أما لفظ مركب أعجمي فلا يوجد القرآن, أما بعض الألفاظ أعجمية فلا مانع منها والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة؟
نعم, فيه حديث لا يصح, فيه حديث فيه انقطاع لا يصح. نعم, ورفع اليدين في الدعاء مشروع, مشروع, بل يعده بعض العلماء, يعده العلماء من أسباب الإجابة. نحن لا نحرم على الناس ما أحل الله, لا نحرم على الناس ولا ننكر شيئا ثابتا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, العلماء يعدون رفع اليدين في الدعاء من المتواتر المعنوي, من المتواتر المعنوي عن رسول الله. ومن العجب أننا نطبق, نحن المنتسبون للرسول صلى الله عليه وسلم, نطبق على عدم الرفع رفع الأيدي في الدعاء, وهذا خطأ, هذا خطأ. المسلم والذي يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بالسنة بحسب ما وردت, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه بالدعاء يردهما إليه صفراء, يردهما إليه صفراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رفع يديه حتى سقط الرداء من على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه, فقال: أو كفى مناجتك مناجتك لربك. نعم, فالمقصود أن رفع اليدين في الدعاء مشروع, تخصيص رفع اليدين هذا الذي لم يشرع, أنك تخصص رفع اليدين لموضع معين تلتزمه هذا الذي لم يشرع. أما جاءت المناسبة فرفعت يديك, أو دعوت مضطرا فرفعت يديك, أو كنت في السفر فرفعت يديك, هذا ليس فيه. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب, ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب له. إنما لم يستجب لا لأجل أنه رفع يديه, إنما لأجل ماذا؟ أكل الحرام, هذا الذي منعه من الإجابة, هذا الذي منعه من الإجابة. وأما رفع اليدين فهو من أسباب إجابة الدعاء, فيجب أن ننزل كل شيء في موضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا ننكر على الناس ما هو مشروع بل ما هو مستحب. نعم, فلا ننكر على الناس ما هو مستحب, هذا من الجهل, لكن تخصيص رفع اليدين بموضع هذا الذي لا نجيزه. وأيضا نحن علينا أن نرفع أيدينا أحيانا حتى يعلم الناس أننا لا نحرم ما أحل الله. نعم, بالعكس المسلم الذي ماذا يرتبط برب العالمين يكون أشد تذللا لله وأشد تعلقا بالله, ويأتي بكل ما هو أو بكل ما يدل على ذله لرب العالمين, ومن ذلك أن يرفع يديه وأن يلح في الدعاء, وأن يلح في الدعاء. فلا نترك مثل هذه السنن والله تعالى أعلم.
شيخ, هل أحيانا بعد الصلاة المفروضة رفع اليدين هل يكون أحيانا بعد الصلاة المفروضة حتى ولو كان أحيانا؟
وبعد الصلاة المفروضة الذي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذكر, ولم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. نعم, لو صادف مثلا ما فرصة دعا فيها, جاءت مناسبة فدعا تذكر شيئا فدعا, فلا شيء في ذلك أن يرفع يديه. وإلا المشروع, المشروع بعد الصلاة هو الذكر, هذا الذي جاء على رسول الله. وحسب علمي لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدعاء بعد الصلاة إلا بعض الأدعية بسيطة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغيرها. وإلا أكثر ما جاء في ما بعد الصلاة هو ذكر, ذكر لله تبارك وتعالى. فالظاهر أن ما بعد الصلاة ليس محل للدعاء, إنما هو محل للذكر. قلت لو جاءت مناسبة وذكر شيء أراد أن يدعو فرفع يديه, فالظاهر أنه لا بأس والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل يقول أخت تسأل عن حكم أخذ الأجرة أجرة عقد العمل الذي جعلته الدولة للشباب والمسمى بيرومندادر مع العلم أن هذه الأخت تعمل عند طبيبة خاصة مقابل أجرة دون أي عمل عند الدولة ضمن العقد المذكور أعلاه إلا أن الطبيبة توقع لتلك العاملة من أجل أخذ الأجرة عند الدولة وجزاكم الله خيرا.
نعم يعني الإنسان عليه ماذا أن لا يستبيح الأموال إلا من طرق الشرعية أن لا يستبيح الأموال إلا بالطريقة الشرعية وقد ذم الشرع عدم عدم التحري في طلب الأموال ذم الشرع عدم التحري في اكتساب المال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان لا يدري الرجل من أين دخل عليه المال أمن حلال أم من حرام حديث في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل من أين دخل عليه المال أمن حلال أم من حرام المسلم عليه أن يتحرى من أين يكسب ماله عرفتم من الحديث المتقدم أن الذي لا يتحرى ويأكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء في أحوج ما يكون إلى الدعاء إذا احتاج إلى الدعاء يخونه يخذله رب العالمين نقول يا ماذا يخذله رب العالمين حيث يحتاج إلى الدعاء نقول يخذله رب العالمين حيث يحتاج إلى الدعاء نعم فيجب على المسلم نعم لا يصف الله بالخيانة أخطأت نعم المقصود ماذا أن المسلم عليه أن يتحرى في كسب المال يتحرى في كسب المال فيجب عليه أن يتحرى في كسب المال وأن يأخذ المال من وجهه فإذا وضعت الدولة شروطا لأخذ المال فلا تتعدى هذه الشروط ولا تتحايل عليها أنا حسب علمي أن هذه المشاريع هي بعضها يسمى ماذا بإدماج ومن اسمه إدماج معنى أنهم يريدون أن يدمجوا الشباب في الحياة العملية شيئا فشيئا فلهم مقصد في هذا المال لماذا يذهبون إلى المقاول يشترطون ذهابك إلى المقاول أن تكون تعمل عند مقاول أو عند ماذا شخص من الأشخاص ممن له علاقة بعملك وأن تحضر عنده وأن توقع على الحضور فلا شك أن هذا له مقصد هذا له مقصد وهو ماذا تهيئة الشباب إلى أن يتعودوا على العمل وهذا معنى كلمة إدماج في الحياة العملية يتعود على العمل يكتسب خبرة بعد مدة يؤهل لأن ينال منصبا من المناصب الذي هي أو هو كفء لها هذا هو المعروف إذا كانت وضعت الدولة شروط لأخذ المال فلا يجوز أن يتعدى الإنسان ويتحايل على أخذ المال وعلى الإنسان أن يجنب نفسه الطمع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب شيئا من المال فرده عمر قال تصدق به على أفقر مني فقال صلى الله عليه وسلم ناصحا عمر بن الخطاب قال ما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه فتموله إذا جاءك المال من أي شخص وأعطاك المال وأنت ليس في نفسك طمع لهذا المال قال فخذه فتموله يعني خذه واكسبه وتملكه وانتفع به في دينك ودنياه قال وما لا فلا تبيعه نفسك أما إذا كنت أنت مشرف وطامع في هذا المال فلا تأخذه ولو جاءك هدية انظر كيف يربي رسول الله عمر بن الخطاب على هذه الأخلاق العظيمة وأن لا يكون طماعا أن يطمع في أموال الناس وأن يكون متطلعا للمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال المال له فتنة والإنسان إذا كان لا يبالي كيف يكتسب المال ولا يبالي من أين دخل عليه المال يكاد يقع حتى في الحرام المعروف الذي هو اكتساب المال عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا وغير ذلك من الأمور المحرمة نعم لأن الشيطان يستدرج الإنسان ولا يقف معه في درجة واحدة بل يحاول حتى أن يضله عن الدين يسعى أن يعبده المصلون قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يعني كيده عظيم فالمسلم لا يفتح مجالا لتسلط الشيطان عليه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفريق بعيد فبهذا نستأذن، والحمد لله رب العالمين، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على إحسان الظن بأخيكم، وبارك الله في الجميع.
جزا الله خير الجزاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، كما نشكره كما نعاود شكرنا له لقبوله دعوتنا هذه، ومتمنين من الله عز وجل أن لا تكون آخر زيارة له عندنا في هذا البلد، وكما نسأله جل وعلا أن يطيل في عمره وأن يزيد من علمه ويبارك فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فقط ننبه إخواننا كما ثانية كما نبهناكم بالأمس ألا نقاطع الشيخ حين خروجه، جزاكم الله خيرا، هذا أولا. ثم ثانيا امكثوا في القاعة يعني قليلا ولو 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني ماذا لو تصبرون حتى يعني نهدئ الوضع، ثم من أراد الخروج يعني تخرجون جماعات منتظمين للوضوء جزاكم الله خير حتى لا نثير ضجة، بارك الله فيكم. فنرجو من إخواننا تفهم الوضع، نرجو من إخواننا المكوث داخل القاعة حتى يخرج الشيخ، ثم انتظروا قليلا ثم تخرجون للوضوء جزاكم الله كل خير. نعم، يقول الشيخ أن هذه من النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فلا بد أن نحافظ عليها. فإخواني نرجو منكم التفهم، فامكثوا داخل القاعة بارك الله فيكم، ولا نقاطع الشيخ جزاكم الله كل خير.